إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. يدور حديث هذه الجمعة معكم تحت عنوان الغزو الفكري، وقد اخترت هذا العنوان بالذات لأنه السبب الرئيس فيما نحن فيه الآن، لأن هناك سؤال يطرح علينا نفسه الآن: يا ترى لماذا هذا العداء للدين وأهله؟ وقد تمثل العداء ربما من أشخاص من ذوي جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكنهم في الأصل دعاة على أبواب جهنم. للأسف كثيرا من الناس أجابوهم إليها. والقضية الكبرى عندما يخرج هذا العداء ممن نتلمس فيه أنه مسلم، لكن الطامة تكون أخف والبلية أقل لما نسمع من غير ذوينا عداء لهذا الدين وأهله. كنا بالأمس القريب نتلمس هذا العداء بالإشارة من بين الأسطر كما يقال، لكن الآن كل أناء نضح بما فيه، وأصبح فتش الأمور دين وديدا يدين به كثير من المرجفين في مدينتنا وفي بلدتنا، لا سيما وأنهم أصحاب الأبواق الذين يصعدون علينا ليل نهار. ربما يكون المذهب واحد والطريق واحد، لكن كنا دائما نقول عند اختلاف العقول واختلاف الفهوم نتيجة لاختلاف العقول تختلف المشارب، لكن لما تتوحد المشارب نعلنها صراحة أن المعلم واحد. فالذي علم من أراد هدم دين الله عز وجل وهدم أهله واحد، مع اختلاف هذه المشارب ومع اختلاف هذه التيارات، إلا أن الطريق المسلوك واحد: هدم الدين. لماذا يحارب الدين؟ لمصلحة من يحارب دين الله عز وجل؟ لو كان الأمر قاصرا على شرذمة من الخلق فكفى بهم برية، لكن بدأت الجمل تتسرب إلى بيوتنا، إلى عوامنا، إلى بسطائنا، فأصبح البسطاء اليوم يتكلمون ويتناقلون تلك الجمل وكأنها دين، وأقصد بكلمة وكأنها دين، كأنها وحي نزل به جبريل عليه السلام، والأمر غير كذلك، بل الذي نزل به جبريل لم نتعامل معه كما نتعامل اليوم مع كلام أولئك. أريد أن أبدأ حديثي عن الغزو الفكري. قبل أن أعرفه أجيب على أمر حتمي: من نعبد؟ وماذا تعني كلمة العبادة؟ الكل سيقول نعبد الله، هذا أمر حتمي، أمر مسلم به، أمر بدهي. لكن الثاني: كيف تعبد الله؟ هل تعبد ربنا جل في علاه على وفق ما في رأسك أنت، على وفق ما ترى أنه صحيح، أم أن العبادة لها طريق واحد أنزله الله عز وجل من عنده على هذه الأرض، على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل على القرآن الكريم: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين؟ إذن صعود هذا الدين من الأرض إلى السماء مرة أخرى، إن كان وفق هوانا كانت كل الأديان الوضعية على الأرض صحيحة، لأن الميزان تقبل العبادة على وفق ما أنا عليه، لا على وفق ما يرضاه ربنا به. كلنا نقول نعبد الله عز وجل، على حد تعبيرهم كلنا مسلمين، كلنا مسلمين. ما الدليل؟ الإسلام كلمة يعنى بها الاستسلام التام لمن أسلمت له. ويقال عند علماء العربية إن كلمة الإسلام استعيرت من اللغة العربية بين من أسلم ومن أسلمت له. ولهذا إذا كنا بحق مسلمين لله عز وجل فأنت بهذا المعنى مسلم لله عز وجل. ماذا تعني كلمة مسلم؟ يقضي فيك ربك بما يرضاه بالكيفية التي يشاء على الوجه الذي يريد. فإن قال افعل تقول سمعت وأطعت، وإن قال لا تفعل تقول سمعت وأطعت. أما أن يقول لك افعل وتقول لماذا، أو يقول لك لا تفعل وتقول لماذا، إذن كلمة الإسلام فيها خدش. إذن لما نسمع قول الله تعالى في الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى لابد أن أسأل نفسي سؤال: ماذا تعني هذه الكلمة؟ ماذا تعني بالنسبة لي كمسلم؟ المعنى الواحد الذي أجمعت الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به أن نتعبد لله عز وجل، والتعبد بمعنى التذلل والتطوع. فهل فعلا تطوعت لله عز وجل؟ ولا أقصد تطوعت بالسنن والنوافل، ولكن هل كنت طائعا لله سبحانه وتعالى؟ هل أنت فعلا مطيع لرب العزة عز وجل؟ قد يسأل بعض المتفلسفة: وكيف أكون طائعا لله سبحانه وتعالى؟ تكون طائعا إذا ائتمرت بأمر من قبل الله عز وجل وانتهيت عن نهي من قبل الله سبحانه وتعالى. أكم من الآيات التي فيها أوامر وفيها نواهي وكذلك السنن تؤمر بها وتنتهي عنها، ماذا تفعل؟ هل تنقاد؟ هل تطيع؟ أم أن الأمر إذا جاء إلى عندي بدأت العقول تتمازج مع هذه الأوامر والنواهي، وما كان موالفا للعقل قبل وما لم يكن موالفا للعقل رد. هل هذا إسلام؟ هل هذا دين؟ الإسلام لما نزل على شبه الجزيرة العربية طوع البشر فساوى بين السادة والعبيد، والكل كان مؤتمرا بأمر الله عز وجل، فإذا قيل له قال الله انقضى الأمر. ما سمعنا قصة، وكتب السنن ملأ من أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في قضية وقيل له لماذا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا آية وقيل لماذا. لكن كنا نرى معايشة هؤلاء البشر الذين قال فيهم ربهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يتعاملون مع القرآن والسنة. إذن القضية قضية عبادة، وهذا معنى تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أقسم بالله أنها إلا ليوحدون، أي تفرد الله عز وجل بهذه العبادة. لأن القضية الأولى إفراد الله عز وجل بالخلق، بالرزق، بالإحياء، بالإماتة، بالربوبية، قالها من قبل الكفار قريش وآمنوا بها إيمانا ربما يكون أكثر منا اليوم. فاليوم إذا حل بنا ضر لجأنا إلى مقبور وإلى صنم وإلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، وهم إذا حل بهم الضر حكى عنهم القرآن قائلا ضل من يدعون إلا إياه. لكن الفيصل في قضية الألوهية، قضية العبادة، فهل أنت طائعا لله عز وجل بحق؟ إذا ذكرت بقال الله أو بقال رسول الله ماذا تصنع؟ لماذا أبدأ بهذه المقدمة؟ أبدأ لأن الغزو الفكري الآن تسرب حتى إلى قلوب أهل الالتزام. كنا نتحدث مع الصحوة ونبارك لهذه الصحوة ونتكلم على هذه الصحوة وننشد آمالا مع هذه الصحوة، إلا أن الأمر وقف بنا بين جراح وبين آمال هدمت، والجراح بقيت من جراء الغزو الفكري الذي تسرب إلينا. قد يظن ظان كما كنا ندرس لأبنائنا مادة الطيارات والفرق في الكليات الشرعية فنقول إن هذا التيار المسمى بالغزو الفكري هو الرحم الذي خرجت منه تيارات شتى، المصب أنه يتشرب هذا التيار أصحاب القلوب الضعيفة. لكن الأمر الآن تحول من أهل الالتزام، من أهل الدين، من أهل السمت الطيب، من تشرب بهذا الغزو وأصبح ذراعا لأهله وقد لا يعلم بذلك. مر بنا بالأمس أياما نظن أنها أيام حالكة كأيام الأندلس بعد أن ساد فيها الإسلام 8 قرون و5 أعوام، ومر قبلها أيام التتر الذي أسقطت فيها الخلافة العباسية وعثوا في الأرض فسادا، والكل يعلم ذلك حتى استذل أهل الله في الأرض إذلالا ما بعده إذلال كما تحكي كتب التاريخ. ومرت من قبلها فتن وفتن وفتن، لكننا نظن بل ونعلم أن ما نحن الآن لم يمر بالأمة الإسلامية أياما مثل هذه الأيام، إلا ما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم أيام الأحزاب. فيوم الأحزاب تجمعت قوى الشر على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، أهل الكتاب من اليهود والنصارى، المشركون، المنافقون، نسميها الركائز الأربعة لهدم دين الله عز وجل، والتي ارتكز عليها الغزو الفكري وسيرتكز عليها أيضا. اليهود والنصارى والمشركون والمنافقون، لو نظرت إلى ما مر بهذه الأمة عبر هذا التاريخ الطويل قد لا تجد مرة تجمعت قوى الشر الأربعة مثل ما تجمعت يوم الأحزاب إلا في الأيام التي نعيشها الآن. يا ترى هل لضعف المسلمين الآن وارد أم لضعف الإسلام في نفوس المسلمين؟ لابد لنا من وقفة، لأن الأمر بلية وطامة كبيرة جدا. يوم الأندلس خرج الناس منهم وكأنهم الذين سرقوا الأندلس، تسربوا إلى بلاد المغرب، ولم يستطيع واحد منهم أن يخرج جهارا نهارا من بلاد الأندلس إلى بلاد المغرب. لماذا؟ من جراء مملكة صغيرة تسمى مملكة ليون في شمال غرب بلاد الأندلس، الدولة الوحيدة أو المملكة الوحيدة التي لم تفتح وتركت، وكان مسمار النعش في هذه الدولة. بدأ يتسرب منها الغزو الغير مسلح وهو الأكبر والأطم، لأن أعداءنا يعلمون جيدا أنهم لم ولن يستطيعوا أن يقفوا أمام المسلمين بسلاح ولا عدة ولا عتاء، فبدأوا يتسربوا لنا حتى يهزمونا فكريا، يهزمونا عقائديا، يزعزعوا هذا الثابت في قلوبنا، حتى إن دخلوا بل لا حتى إذا دعوا إلى الدخول نستقبلهم أيما استقبال. وهذا ما يحل بنا الآن. وقف شاعر الأندلس قديما لما هرب مع الفارين إلى بلاد طنجة، فنظر من فوق مضيق جبل طارق إلى بلاد الأندلس بعد أن رأى فيها مساجد وفيها ما فيها وكيف تحولت من سنوات. في إحدى مساجد الأندلس في قصر الحمراء نادى رجل على بعض العمائم الموجودة في المسجد، وكان من ضمن العمائم شيخنا الأخ الأكبر شيخ محمد الراوي حفظه الله ورعاه. يا مولانا، أرأيت ما صنع الأجداد وضيعوه الأحفاد؟ أرأيت ما صنع الأجداد وضيعوه الأحفاد؟ وهكذا نظر شاعر الأندلس بعد أن غابوا عن بلاد الأندلس، ورأى النتيجة الحتمية لأنها معادلة، ضياع الدين سيؤدي إلى أمر واحد. فقال أبياته الشهيرة: أحل الكفر بالإسلام ضيما، أي رغما وأنفا، يطول به على الدين النحيب، حق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم سبيب، وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب. أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب. هذا هو المآل، لأنه بدأ بالتفريط في دين الله عز وجل والاستماع لمن يزخرف من جهتهم القول لهم، لا بل لنا نحن. ظل أجدادنا ينافحون عن الاستعمار الذي كان في مصر سنوات وسنوات، منهم من بدأ من عهد محمد علي إلى أن جاءت الثورة التي باركوها قديما، ثورة 52، فقالوا أن الاستعمار قد أجلي عن البلاد، لكن رأينا بعد ذلك أن الاستعمار خلف لنا استعمارا فكريا هو موجود بيننا إلى الآن. إلى الآن لم يكن الأمر أن هناك جنديا خرج من بلادنا فأجلي الاستعمار، هناك استعمارا أشد خطر من الاستعمار العسكري باتفاق العقلاء وهو ما يسمى بالاستعمار الفكري. ترك الاستعمار في بلادنا أفكارا أصبحت دينا، بل ما وقفنا إلى هذا الحد وسعينا أن نطالب رب العالمين أن يؤكد هذا الدين، سعينا إلى ذلك حتى نتج بعد مخاض طويل ما نحن فيه الآن، ما نعيشه الآن. لا يستغرب إنسان أنه يعيش في فترة يرى دين الله عز وجل في نفوذ الناس وصل إلى هذا الحد. الغزو الفكري، الغزو كلمة مربوطة دائما بالسلاح، بالقتال، بالحرب، بالمحاربة، بكذا، بالدفع، بالكر والفر. والفكر كما يقول ابن القيم حركة القلب بين أمرين، حركة القلب بين أمرين متضادين، يفعل أم لا يفعل، تردد القلب بين أمرين اثنين، يفعل أم لا يفعل. هذا فكر. لما يغزى هذا الفكر ويغزى هذا القلب حتى تكون بين اليمين واليسار، بين الصواب والخطأ، وتتردد في قلبك بين دين الله عز وجل وأديان شتى، لا أسميها أديان، أفكار شتى وأمور شتى، قد يكون الأمر عظيم. إذا طرح دين الله عز وجل وبقي في القلب تلك التيارات والفرق، ألم يكن الأمر أشد؟ ألم يكن الأمر أشد؟ العداء المتمثل لدين الله عز وجل يظهر يوما بعد يوم، نسمعه، نقرأه، نعايشه، يدخل علينا من أبوابنا، من شرفاتنا، في مجتمعاتنا. لماذا هذا العداء؟ فما اجتمع قوم على طول 14 قرنا على أمر كما اجتمع اليوم أبناء جلدتنا. الركيزة الرابعة الذي دخل الغزو الفكري من خلالهم المنافقون، ولا أريد أن أسقط حكم النفاق عليهم، لكن الأفعال، الأقوال، لا المضامين، فالمضامين لا يعلمها إلا رب العالمين. فالأفعال إذا قرأت عن عبد الله بن أبي بن سلول ستجده أخف وطأ من هؤلاء. لما قلت هنا مرة هل مات أبو جهل؟ البعض قال لم يمت أبو جهل، والبعض قال مات أبو جهل. قلت مات أبو جهل بجسده، فكر أبو جهل ما زال يتطور ويتطور، فآباء الجهل كثر وغيرهم شتى. لو نظرت إلى هذه الشرذمة من الخلق الذي نزل فيهم تقريبا ثلث القرآن الكريم يوبقهم، قد تجد اليوم من يتمثل في أقوالهم وأفعالهم ويحبذ أنه يخرج على الناس ويقول أنا مسلم والحمد لله، أنا مسلم ولله الحمد. في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله هل من بعد هذا الخير، انتشار الدين واتساع هذه الرقعة وكل هذا الأمر الذي نحن فيه، خير محض من شر يا رسول الله؟ قال نعم. فقلت وهل من بعد ذاك الشر الذي سيأتي بعد الخير من خير يا رسول الله؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال أناس تعرف منهم وتنكر، في رواية مسلم أناس يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، خير فيه دخن. هذا مر علينا من زمان، من عصور. فقلت يا رسول الله هل من بعد ذاك الخير الذي فيه الدخن، هذا الذي نعرف فيه وننكر، من شر يا رسول الله؟ قال نعم، صفه لنا. قال أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ماذا أفعل أن أدركني ذلك؟ قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال عليك بأصل الشجرة عض عليها حتى يدركك الموت، عض عليها حتى يدركك الموت. هذا هو الحل النبوي. لكن لما تأتي تسأل بعد ذلك لماذا تكالبت علينا قوى الشر، لماذا؟ الحل رواه أحمد في مسنده من حديث ثوبان، يوشك أن تدعى عليكم الأمم كما تدعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل طبع الله في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. عند حب الدنيا قل ما شئت. الأصل في المسلم أن يميل إلى العاطفة أم يميل إلى العقل؟ أيهما أولى؟ العقلاء يقولون أن العقل هو آلة الإدراك التي أودعها الله عز وجل في قلب كل إنسان، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. هذا هو المناط الذي أودعه الله عز وجل آلية لك لتفهم بها الأمور. ولذلك قال في حديث النعمان بن بشير الطويل في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا فسد القلب فسد العقل، وإذا فسد العقل لا ترجو صاحب العقل ولا صاحب القلب. أما العواطف الجياشة التي تسوق الناس كالغنم يمينا مرة ويسارا مرة أخرى دون أن يقف واحد من الذين يسوقون هؤلاء ويسأل نفسه لماذا نساق بهذه الطريقة ولماذا ننجرف إلى هنا أو إلى هناك؟ ما القضية؟ لا بد من محرك، لا بد من معلم. فالمعلم واحد هو الذي يحرك هؤلاء القطيع الغنم في الاتجاه الذي يريد. فإذا أراد يمنة ساقهم إلى يمين، وإذا أراد يسرة ساقهم إلى اليسار. لماذا؟ لأنه هو دليل القول، دليل القول. لأن العواطف أصبحت هي التي تحكم الناس. ولهذا لما علم الغرب أو أعداء الإسلام عموما شرقا وغربا شمالا وجنوبا أن هذا الدين لم ولن يهزم أهله بعدة وعتاد، بدأوا يدسوا لنا الدسائس ويصوروا لنا المكر والدخيل في ديننا وبيان أن هذا الدين لابد أن يفهم بطريقة كذا وكذا وكذا. فبدأ ما يسمى من قبل علماء المسلمين أن هذا يسمى غزوا فكريا، غزوا فكريا لم يقتنع به المرجفون في المدينة أو أهل النفاق أو الذين تمثلوا بصفاتهم، بل للأسف اقتنع به غالب شباب الصحوة، غالب شباب الصحوة. كيف؟ نوافذ معينة فتحت من جراء هذا الغزو. سأختار من هذه النوافذ اثنين أو ثلاثة على حسب الوقت حتى لا يتسع بنا المقام، وإلا فالمقام الذي نتحدث فيه عن أساليب الغزو وكيفية الغزو ونتيجته قد يطول بنا إلى جمع كثيرة جدا. أول هذه النوافذ الذي استطاع أصحاب الغزو أن يغزونا فيه هدم الدين في نفوسنا، هدم الدين في نفوسنا. الأصل اليوم لما تستطيع أن تقول أنك مسلم لله عز وجل يبقى تنقاد عن طريق الدين، تنقاد عن طريق القرآن أو السنة، تنقاد عن طريق قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عبرة بالعواطف. أنا أحب أحمد فأسير خلف أحمد، أنا أحب محمد فأسير خلف محمد، أنا أبغض أحمد فلا أسير خلف أحمد، وهكذا. فالعاطفة هي التي تقودك، فهذا قطيع وباقي الكلام معروف. لكن القضية الدين من أين وإلى أين؟ من أين تبدأ وإلى أين تذهب؟ وضعوا فيه أمورا معينة لهدم هذا الدين. صوروا لنا أن قضية الخلافة والاجتماع الكبير قضية بعيدة جدا لم تكن منالة أبدا، ولم ولن يتركونا نتحصل عليها. لأن السؤال الذي يسأل من أبنائنا الصغار الآن: لماذا لم نمكن؟ لماذا لم نمكن مع ما نحن فيه الآن؟ هل أنت عندك آلية التمكين؟ الله سبحانه وتعالى قال في النور: وعد الله الذين آمنوا منكم ليستخلفن وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الاستخلاف وعد من الله عز وجل لمن آمن وعمل الصالحات. الشرط في أواخر الآيات: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو شرط الله عز وجل في الاستخلاف. لكن الاستخلاف لابد له من تغيير اتجاه للدين. اتجهنا كثيرا لخلف الدين، ألم يأن لنا الآن أن نتجه إلى دين الله عز وجل مع العلم بأن السنة الكونية الربانية في الأرض معلومة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فإن كنت قد تغيرت في داخلك فقد تغير ما حولك. هذه السنة الربانية، إن كنت أنت جاهز لاستقبال هذا الدين ولتحكيم هذا الدين والسير على أثر هذا الدين، إيقن إيقان تام أن ما حولك جاهز لذلك أيضا. لكن طالما أننا لم نتغير بدليل ما نحن فيه الآن، فلابد أن نوقن إيقانا تاما أن ما حولنا ما زال محتاج إلى تغيير، ما زال يحتاج إلى تغيير. القضية مفصولة، الحل في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. زعزعوا عندنا قضية الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله، زعزعوا عندنا قضية التوحيد لدين الله عز وجل، زعزعوا عندنا قضية تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. وكل من يتكلم عن تحكيم شرع الله عز وجل أصبح إرهابيا، أصبح متخلفا، أصبح ينادي العنف، أصبح وأصبح وأصبح. وما أمسى فينا واحدا إلا والأصل أنه لابد أن يتمنى أن يرى بعيني رأسه أن دين الله عز وجل شرع بيننا في أرضه، شرع بيننا في أرضه بين خلقه. هو الذي خلقهم، هو الذي حدد لهم هذا، هو الذي بين لهم هذا الطريق، فلماذا لا نسير عليه؟ لماذا لا نسير عليه؟ فبدأوا يقولوا لنا المساوئ المزعومة لهذه الخلافة، وهذا ما أقصده، لأن عوامنا والبسطاء منا بدأوا يدندنوا على أن الخلافة الإسلامية فيها عوار. هل تريدون منا أن نرجع إلى هذا العوار؟ من أدراك بأن فيها عوار؟ فلان وفلان، فلان وفلان، الذي إن قيل له أرخ إلى بيتك وعائلتك لخرج منه هذا التأريخ ناقص. بيته وعائلته إن أرخ إلى أهل بيته فسيكون التاريخ ناقص. يؤرخ للخلافة الإسلامية؟ يؤرخ للخلافة العثمانية؟ يا أخي الكريم، أنت من باب الإنصاف، اقرأ لهذا ولهذا، اقرأ للمؤيد والمعارض، وإن كان عندك الآلية صحيحة افصل بين الرأيين. الخلافة الإسلامية فيها عوار. أي عوار نتكلم فيه؟ أي عوار نتحدث عنه؟ أما سمع غيرك بهذا العوار؟ أكتب التاريخ ملأة بهذا العوار؟ للأسف الكتب المدسوسة من عندهم هم، لأننا تعودنا أن كل ما يأتي من الغرب التمدن، الحضارة، الأصل في الصواب، وكل ما يأتي من عندنا التخلف، الرجعية، الخطأ، كذا وكذا وكذا. هون دينك في قلبك، هون تاريخ أمتك بأسرها، لأنك لما تقرأ عن تاريخنا تقرأ لرجل مثلا كجورج زيدان صليبي يؤرخ للأمة الإسلامية، هل سيخرج بكلام صحيح؟ هل تتوقع أنت ذلك؟ إن توقعت أنت ذلك فالكلام في آلة الإدراك عندك، لابد أن تراجع نفسك. هوان هذا التاريخ واندثار التاريخ الصحيح والبعد عن هذا التاريخ هون عندنا فكرة الاجتماع على خلافة واحدة، فأصبحنا شرذمة القوم. مذقنا بالأمس عندما جاء ذاك الرجل اليهودي الذي قسم الدول الإسلامية، وما زال فكرة التقسيم موجودة إلى الآن، لأن فكرة التقسيم تساوي عندهم فرق تسد، طالما أنهم يجتمعون على رأي واحد لا اجعلها 10، اجعلها 15، اجعلها 100، لأن الأصل أن لو كان فيها 100 رأس لن يتفق اثنان على رأس واحدة. وهذا ما دخل لنا من هدم الدين، فرق وحدة المسلمين. الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنازعوا، الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالاجتماع، ونحن ننادي بالفرقة، ننادي بالاختلاف، ننادي بالمنابذة، بالهمز، باللمز على بعضنا البعض. هل هذا يليق؟ هل هذا يليق أن نكون أذرعا لأولئك البشر الذين عقلوا منا هذا فبدأوا يدسوا الدسائس بيننا؟ فلان أفضل من فلان، فلان أولى من فلان، فلان أولى من فلان. هل الدعوات تنصب لشخص؟ لو نصبت لشخص كان أولى واحد به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصديق صدق لما قال: فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حيا لا يموت. فالقضية ليست قضية أشخاص، لكن القضية قضية نصرة للدين، نصرة لدين الله عز وجل. حتى لو جاء أحد من غير ذوي أهل الدين ونصر الدين نؤيده، كما في مقدمة ابن ماجه بسند صحيح: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي رواية بالرجل الكافر. فإن كان تأييد الدين خرج من كافر وجب على أهل الدين مناصرته. لكن الأصل أن القضية تحولت: هل يتركك عدوك أن تتحد مع أخيك؟ هل تظن ذلك؟ هل تظن أن عدوك سيتركك أنت وأخيك تتآخان في الله عز وجل؟ إن كان الأمر كذلك فلما لم يكن هو أخا ثالثا له؟ لماذا لم يدخل هو في هذه الدائرة؟ لكن القضية لابد أن يظهر لك عداء بينك وبين أخيك، لأن الشتات والفرقة والاختلاف سبب رئيسي في ذهاب الريح، فلا وجود لما يسمى بالمشروع الإسلامي، لا وجود لما يسمى بوحدة الصف. إن كان الله عز وجل في سورة سماها بسورة الصف بيّن فيها أن النصرة تبدأ من الصف، من الصف. يقول علماء التاريخ اليوم: بني يهود أحفاد القردة والخنازير ما علوا في الأرض إلا لما وحدوا هدفهم، وحدوا هدفهم فالتقوا على هدف واحد رغم أنهم بينهم ما بينهم. ويقول الشاعر: صليبيون جذرا من يهود في لؤم الذئاب، تفرق جمعهم إلا علينا فصرنا كالفريسة الكلاب. تفرق جمعهم إلا علينا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكن اتحدوا على الهدف، اتحدوا على هدف واحد. فاليهود الذي يعيش في روسيا اتفق مع أخيه في اليهودية، الذي يعيش في إفريقيا اتفق مع الأخ الثالث الذي يعيش في أوروبا، اتفقوا مع الرابع الذي يعيش في أمريكا على هدف واحد، فوصلوا إلى ما هم عليه. فإذا وحد الهدف وحد الصف لا محالة، بدهي بدهي. المفترض أننا نوحد الله سبحانه وتعالى، المفترض ذلك. فإن كان هدفنا الله سبحانه وتعالى لابد أن يوحد صفنا، لابد من ذلك، لأن عدوك لم ولن يستطيع أن يهدمك إن كنتم كرجل واحد أبدا. لكن فرق تسد هدم وحدة هذا الدين في المسلمين، وبدأ يبث لنا أذرعا شتى تمسكنا بها للأسف كلا وجزءا، لا لأنها خطأ بل لأنها صواب ونفعلها. فبث فينا أمور أتحدث فيها في الخطبة الثانية على عجالة إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. دخل الغزو الفكري في إطار آخر وفي نافذة أخرى تساعد في هدم وحدة الصف أكثر فأكثر. وهذا الذراع وهذا الباب فتح عند المسلمين على مصراعيه، وهو إبراز فكرة القوميات. إبراز فكرة القوميات، فبدأ بنعرة في منتصف الخمسينيات في القرن الماضي سماها بنعرة القومية العربية، ودب في نعش المسلمين مسمارا آخر، وبدأ التفرقة تكون بين المسلم العربي والمسلم غير العربي، وصنع لنا صنما ممسوخا يسمى بالجامعة العربية لتزيد الناس فرقة وتزيد المسلمين شتات، وكان هذا ديدنهم إلى الآن إلى هذه الفترة، لأنها تزيد فرقة بين المسلم العربي والمسلم غير العربي. ولما استقرت هذه النعرة ونيحت فكرة القوميات بدأت تظهر قوميات أخرى ونزعات أخرى، لأن المستقبل لهذه النزعات وهذه البوابات من أصحاب الغزو الفكري جاهز ليستقبل غيرها، فبدأت النعرات لتزيد الناس فرقة وتزيد الناس شتات، فبدأوا بالنعريات القبلية والقوميات العربية، لم يتركوها وحدها فحسب، ولكن جزأوها أنت عربي درجة أولى وهذا عربي درجة ثانية، أنت عربي من الخلص الأكحاح وأنت عربي تابع لهؤلاء. هل يفضل الأمر كهذا؟ بل بدأت القوميات للتقسيمات التي جعلوها سببا في هدم وحدة المسلمين، أنت مصري وأنا سعودي وهذا ليبي والثالث سوداني والرابع تونسي، وأصبح الأمر أكبر بلية مما نظن، بل في المصر الواحد والركن الواحد بدأت القوميات تبدأ بين الناس أيضا، أنت من صعيد مصر وأنت من شمال مصر، بل وبدأ الأمر يزيد أكثر فأكثر. سمعنا في المعركة التي حدثت من جراء لاعب للكرة وأصبحت بلدة بكاملها منعزلة ومنطوية ربما تكون إلى هذا اليوم، وأنت قاهري وأنا بورسعيد، وصلنا إلى هذا الحد لأن نعرة القوميات الباب فتح واستقبلها المسلمون أهل الصحوة، للأسف نابهم نصيبا كبيرا من هذه النعرات من هذه القوميات، وأصبحت نعرة أهل الصحوة تفترق عن العوام. كيف؟ هم متدينون أهل الدين، فلا بد أن نخاطبهم على قدر عقولهم، مع أن هذه وصية النبي لنا كما في حديث عبد الله بن مسعود أن نخاطب القوم على قدر عقولهم، فهم تعاملوا معنا بهذه الأمر هذه الجزئية، فلان ينصر قضيتكم أكثر من فلان، وفلان ينصر قضيتكم أكثر من فلان، وفلان أولى من فلان في هذه المرحلة، وفلان أولى من فلان من هذه المرحلة، وبدأت النعرات باسم نصرة الدين، باسم نصرة كتاب الله عز وجل، باسم نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ندري هذه النعرة التي ننصر فيها فلان لشخصه نهدم أشخاصا أخرى. ألا تعلم ذلك؟ ألا تعلم أن نصرة الشخص لم تكن هي المرادة بقدر نصرة دين الله عز وجل؟ أيهما أولى؟ تصعد على الناس لا قوميات لا نعرات، أفعالك بين الناس هل تؤكد هذه المقولات؟ هل هذه المقولات صحيحة؟ أم أنك نابك جزءا كبيرا من هذه القوميات؟ نقول بلغة العوام على مقاسك، على هيئتك، على دينك الذي زعمت أنك متدين به، فجاءت لك نفس هذه الكلمة. ونسمع الآن للأسف أن أكابر هؤلاء يتكلمون على أكابر هؤلاء، هذا كذاب، لا هذا ليس بكذاب، هذا منافق، هذا مداهن، هذا مسايس، هذا يتفق مع كذا، هذا لا يتفق مع كذا، وأصبحت الملاعنة على المنابر، على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، على المكان الذي شرفنا بأن ارتقينا فيه من ورثة نبينا صلى الله عليه وسلم لنعن فيه بعضنا بعضا. ونفتش به على عوار بعدنا البعض، ومن منا فيه صفة الكمال. من يعتقد أن أخيه كامل؟ من؟ فمن اعتقد الكمال في غيره ألهه من دون الله عز وجل. ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من الناس كالذباب لا يجتمع إلا على الجرح، فيأتي على جرح أخيه ويقف عليه. ويقول الشافعي رحمة الله تعالى عليه: تنظر في عود في عين أخيك وقد يكون في عينك نخلة، نخلة كبيرة. هل كما نظرت إلى عوار أخيك نظرت إلى عوارك؟ اهتممنا من جراء ما قيل لنا أن نهتم به، وليست القضية أن يأتي واحد في أذنك ويقول قل على فلان كذا أو بين على فلان كذا، لا، ولكن القضية يفتح لك هذه الأبواب وترى نفسك وأنت مغزوا فكريا ولا تعلم أنك تسير في هذه الجزئية، لأنك انقطعت بهذا عن طريق عاطفة جياشة، ما حكمت الدين الذي تزعم أنك أنت صاحب هذا الدين، ما حكمته في هذه الجزئية، فتحوا لك شرفة يسيرة فجعلتها بابا كبيرا، فجعلتها بابا كبيرا. يأتي فلس لا وزن له يتكلم عبر الشاشات على رجل ربما يكون بين الناس أفضل من أناس كثر، فيأتي آخر ويأخذ نفس هذه الكلمات كأننا نتلقاها بألسنتنا كما حكي عن الإفك، ونخرج ما لم يعلمه القائل الأول ويقول كيت وكيت وكيت وكيت. هل هذا دين؟ هذه قوميات، هذه نزعات منقوطة، هذه نعرات مرفوضة. الأصل أننا ننقاد لدين الله عز وجل. لماذا كان هذا الباب مفتوح علينا؟ لأنهم ساعدوا في باب آخر ونافذة أخرى في اختزال الدين، وهذه أخرتها إلى آخر حديثي لأنها الطامة الكبرى. صوروا لنا أن ديننا هذا دين مختزل في أمور معينة كاختزال الدين في العبادات فقط، وبدأنا نسوق إلى هذا الاختزال، بدأنا نسوق إلى هذه الكلمات، ونأخذ نفس الكلمات ونرددها بلسان حالنا، وإن كنا نرفضها بلسان مقالبنا. نقول ديننا ليس اختزالا في العبادات، ليس هو بمختزل في العبادات فقط، ولكن هو عبادات ومعاملات. أين الثانية؟ أين المعاملات؟ أين المعاملة بينك وبين أخيك؟ لو كنت بحق ترفض فكرة اختزال الدين في العبادات ما تكلمت على أخيك بما تكلمت به، إنها معاملة بينك وبين أخيك. لكن للأسف واختزلنا أيضا العبادات في الصلاة، واختزلنا أيضا العبادات في الصلاة، وأصبحت العبادات كلها تتمثل في ركعات أركعها وكأني أمن على الله عز وجل بما أفعل. أنا مش مصلي، أنا مدام بصلي خلاص، أنا بيني وبين الله عمار، قلبي عامر بذكر الله عز وجل، ده أنا بصلي. وكأن كلامه في هذا أنه يمن على الله سبحانه وتعالى أنه مصلي. اختزلنا دين الله عز وجل في شعيرة من شعائره فقط لما فتحوا لنا هذه النافذة. للأسف كل نافذة يفتحوها لنا بيسير من الفتح نفتح من جرائها أبوابا كثر، لأننا نمدها ونكيفها على مقاسنا ونجعلها وفق هوانا ونجعلها بطريقة تليق بنا. حققنا تيارا غربيا خرج من ناحية الغزو الفكري دون أن نعلم، يسمى بتيار العلمانية، التيار العلماني أو العلماني، والأصل في نسبته أنه ينسب إلى العالم لا كما يصور لنا أنه ينسب إلى العلم. ولهذا النطق الصحيح له عالماني، لأنه ينسب إلى العالم المفتوح اللاديني، ولكن هم بدأوا بنطقه هكذا علماني أو علماني. وأول من ترجم هذه الكلمة من الفرنسية إلى العربية صاحب قاموس الياس بطرس الياس، وهذا رجل لما ترجم هذه الكلمة أشكلها هكذا علماني أو علماني. طب لماذا لم ينطقها علماني؟ نحن عندنا في العربية لما ندرس لأبنائنا هذا التيار نقول تنطق علمانية أو علمانية على غير قياس في اللغة العربية. ليه على غير قياس؟ لأن القياس الصحيح نطقها صرفيا أن تطلق عالماني، لكن رفضوا هم هذه الكلمة. وهذا النطق مع أني أسمع كثيرا من إخواني الآن يصرون على نطقها عالماني، هم نطقوها بغير ذلك. عندنا قاعدة في اللغة العربية يقول أهل العربية: تسهيل النطق يساوي انتشار الكلمة. تسهيل النطق يساوي انتشار الكلمة، وانتشرت الكلمة. وأصل هذا المذهب أو التيار فصل دين الله عز وجل عن حياة البشر، وأخذوا يصوروه لأصحاب الكنائس في القرون الوسطى، لأنه ظهر معاداة للكنيسة آنذاك، بأن باب الكنيسة هذا يفصل بين مرحلتين رئيسيتين. الباب من داخله إلى داخل الكنيسة دين، اختزال للدين، عبادات محضة بينك وبين ربك كما يريدون أن نفعل في المساجد. أما من خارج هذا الباب إلى الخارج إلى الشارع دنيا، فلا دخل للدنيا بما داخل دور العبادة، ولا دخل لما داخل دور العبادة بهذه الدنيا، ففصلوا الدين عن حياة الناس. هذه فكرة اختزال الدين، هذه الفكرة التي ساقونا فيها كالخراف، وساقونا إليها كالخراف، رغم أننا نرفضها بمقولاتنا، لكن لسان حالنا تكلم فيه كما شئ. أختم لئلا أطيل عليكم بسؤال: متى نردد قول الله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم؟ متى نردد هذه الآية؟ لو تذكرتم أن هذه الآية من المائدة نزلت من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع، يوم أن طلب النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة من السماء على بلاغه لهذا الدين، فأنزل الله عز وجل الشهادة العظمى: اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم. متى نقول هذه الكلمة؟ أترك إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي مع هذا السؤال ليجيبوا عليه في نفوسهم. متى يحق لنا أن نتلو قول الله تعالى: اليوم يائس الذين كفروا من دينهم ومن دينكم وتركونا؟ لا غزوا ولا تيارات، تركونا وأمرنا، تركونا وديننا، تركونا وربنا، تركونا ونبينا صلى الله عليه وسلم. متى نقول ذلك: اليوم يائس الذين كفروا من دينكم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.